مع الليلة 17 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في حسينية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليه يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان بمعنى نزه، سبحان ربك يعني نزه ربك، يعني لا تنسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به. شيء الذي لا يليق بالله لا تنسبه لله. فشنو هو الشيء الذي لا يليق بالله؟ سيجينا إن شاء الله خلال البحث. فسبحان هي عبارة عن أمر لكل مسلم أو لكل مخلوق أن ينزه خالقه. طيب، ثم الآية الكريمة وصفت الله عز وجل بأنه رب العزة. طبعا العزة مقابل الذلة. شنو هي العزة؟ أسبابها وأسباب الذل ما هي؟ أسباب العزة التكامل الكمال، وأسباب الذل النقص. إذن عنوانين عامات. هذا العنوان العام أكو تحت مضامين، يعني أكو تحت مصادر للعز. مثلا مثل إيش؟ مثلا أفرض الإنسان ليش ما يصير عزيز؟ ما يصير عزيز عزة مطلقة لأنه عنده حاجة، والإنسان اللي عنده حاجة الحاجة الذلة ما 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 يعز. شلون يعني؟ فضل على الإنسان إذا تأخر عنا الطعام قام يتلوى جوعان، ظل جوعان كله نقص، محتاج واحد يجيب له رغيف يأكل. إذا ما أكل نعم يبقى يتلوى، محتاج ثوب يلبسه، محتاج أموال يتصرف بها. إذا ما عنده يضطر يشكع، يضطر يشكع على أعتاب الناس، يذل، يبيع كرامته، يبيع مكانته. الإنسان كله مصدر نقص. الإنسان حتى إذا ذني كلهن عنده هو بحاجة إلى العافية، بحاجة إلى الأمان، حاجة إلى الاستقرار. يعني أرجوك أنا أفرض أكل وأنا مو مأمن، شنو هذا الطعام؟ إلى قيمة؟ إلى لذة بالحليق؟ ولذلك الإنسان إذا ما يتوفر له الأمان، لو تقدم له أعظم النعم لا تساوي شيء أبدا. الأمان أهم شيء، أن يكون آمن مطمئن من ناحية نفسية، حتى إذا وضعت النعم بين يديه يمكن يستفيد بها، يشعر لها بلذة. إذا ما مو أمان، ما عنده أمان، ما يشعر للنعم بلذة. هاي نقطة. النقطة الثانية أن هذا الإنسان إلى نهاية محدودة، يعني بتعبير آخر أن في هذا الوجود بجميع ما يمتلك من أسباب العزة، أقعدنا عشان نسميها أسباب عزة، مثلا دار يسكنها، سيارة يركبها، أموال يتصرف بها، هاي أسباب العزة. مهما يمتلكها هاي الأسباب أسباب العزة، يوم من الأيام تنتزع من يده، تأخذ من إيده، شاء أم أبى، يطلع من عدها عريان ما يمتلك منها شيء. تروح عنا أسباب العزة، إذا راحت عنا أسباب العزة، وإذا الأريكة الناعمة الوسادة اللي كانت من حرير تعقبها وسادة من الرمل، ها؟ حط خد على الرمل وراح طلع من الوجود، انتهت الأضواء، النعم، أسباب التكامل كلها تجرد منها وأقبل عارية، انتهى كل شيء. زين، شيء آخر، أن هذا أساسا ما أكو عند أهم من الحياة، الحياة ما أكو شيء أثمن منها، ومع ذلك هذه الحياة إلى حبل معين يقطع في وقت من الأوقات إلى نهاية ينقطع. إذن الإسلام مصدر النقص، مصدر الحاجة، والحاجة إذا صار الإنسان مصدر حاجة صار دليل، ما صار عزيز، لأن الحاجة تدل الإنسان، ما يعز إلا الذي لا حاجة له عند أحد. شو يقول؟ وهذا ماكو إلا الله عز وجل. شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول اشتغني عمن شئت تكون نظيرا. أنت اشتغني، إذا اشتغنيت عن الناس اللي مستغني عنهم حالة حال نظير إلهم، لكن إذا عنده حاجة عندهم لا، يبقى يذل لهم، يبقى ذليل إجاهم، لأن الحاجة تجره، تجره تضطر إلى أن يطأطئ رقبته. إذا أكو فد نسبية، يعني كأن الآية الكريمة تريد تشعرنا بأن أكو فد نسبة من العز، هاي النسبة من العزة لا تفوتكم، يعني الإنسان قد يكون عنده نسبة من العزة المعقولة لا توصل إلى حد التطرف، لأن إذا وصلت إلى حد التطرف صارت كبرياء وعجرفة، إذا لا والله عزة بطرقها المعقولة. خلي أقرب لك المعنى ببعض الأمثلة. الفرزدق الشاعر المعروف صاحب القصيدة الميمية مو الشكل، هذا الرجل حبشه منه هشام ابن عبد الملك، وعلى الاكثر حبشه من بعد قراءة قصيدته هاي، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، قصيدته المعروفة لما انشدها هشام تأثر من عنده، امر بحبشه. وين حبشه؟ حبشوا عند خالد ابن عبد الله القشري، خالد ابن عبد الله القشري والي الامويين، هذا خالد ابن عبد الله القشري عند موقف ويا علي ابن ابي طالب غريب في باب، يعني هذا الرجل هل كثر يبغض علي؟ فبغض عجيب، يعني تعرف السبب شنو؟ ما ادري، هو أمة مسيحية هذا نبهلي هذا، ولذلك لما صار والي على الكوفة أمر بالمآذن، ما كل مآذن هاي المناهر مال الأذان، أمر بها فهدمت. قال ليش تهدم المآذن؟ ليش؟ قال هاي المآذن يصعد هذا المؤذن، الناس بالصيف نايمين بالسطوح، النساء مو متغطية، يطلع يطل على عورات الناس، ها؟ فأحسن شيء أنا أقضي على المآذن، يعني فرد وسيلة، ها؟ للقضاء على صوت لا إله إلا الله. هذا خالد بن عبد الله القشري إلى فرد موقف خصوص في التاريخ، يعني لما رادوا يؤرخون يكتبون التاريخ، خالد بن عبد الله القشري كان مسيطر على جزء من كتابة التاريخ هذا، ولذلك كان يحضر طبقة معينة من الكتاب، ذول هم اللي يكتبون التاريخ، يقولون إياكم وعلي ابن أبي طالب، لا يكون تمر مسألة لعلي ابن أبي طالب وتكتب، ها؟ أبدا. أما عجيب هذا الرجل والله، ما أدري شو مسوي بالناس هذا الرجل، يعني ما أدى له أحد هذا الرجل. واقعا أنت تستغرب، هذا الرجل كل عطاء، كل إنسانية. إذا تسألني تقول لي أن قتل العرب وقتل الأبطال، هو قتلهم الإسلام. يعني النبي لما يأمره يقول له روح اضرب عنق فلان، أو يقول له روح جاهد، يعني يقعد يشعى يون اعترف أكو الله عز وجل، وأن الله أمر نبيه والنبي أمر عليه، إيش له ذنبه؟ ها؟ يعني أنت الآن لما تلزم لك سيف بيدك تجاهد به، يجي واحد يعاقب السيف يقول له للسيف ليش أنت جاهدت؟ سيف لزمه واحد وقاتل به. علي بن أبي طالب سيف بيد النبي، يقول له روح قاتل روح اقتل، يقول له لا، يخالف السماء في هذا، يبغض بس بغض لا حدود له. هذا خالد بن عبد الله القشري كان إلى سيطرة وسلطة على من كتب التاريخ وأمر بكتابة التاريخ، وأمرهم قلهم يعني تجسيدا تجسيدا للمنهج الذي خصصه معاوية. معاوية عنده منهج موجود، عنده وثيقة تاريخية، اللي يحب يشوفها في تاريخ الخميس، يشوفها في تاريخ الخلفاء، يشوفها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. هذا الكتاب اللي كتب إلى جميع الولاة أنه لا تخلون منقبة لأبي تراب، وش أكو عند منقبة طلعوا مقابلها منقبة لغيره من الصحابة، نعم، وش أكو حديث عند زيفوه وجماعة لا تقبلون منهم رواية ولا تقبلونهم شهادة ولا تعطوهم عطاء. يعني وثيقة قشرة من شوما، ضروري واحد يطلع عليها يقرأ حتى يعرف الوضعية شنو هي. نجي على خالد بن عبد الله القشري، حبشة حسام عند خالد، لأن هذا الفرزدق يجي يقول هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخير والشيم إلى آخره، والخيم والشيم، هذا كله يقوله في آل أبي طالب. طبعا حبشوه، انسجن. لما انسجن اجا منه جرير، جرير كان طبعا مقابل الفرزدق، سهاي هاي مقابل الفرزدق، اكو وراها شيء لو على رسلها. المهم هو كان مقابله، ما عندي وقت احلل لك الاجواء، لان اكو اجواء خلفيه، حتى كل حركه من الحركات الها ظاهر ولها وراها اجواء، هاي الاجواء هي اللي يكون تندرس تنعرف. المهم اجا جرير دخل على خالد بن عبد الله، قال له انا جاي اشفع بالفرزدق. قال له وما يرضيك ان يخزي الله الفرزدق؟ انت ما ترضى ان هذا يذل ويعتدى عليه ويخزى؟ قال له انا جاي اشفع بي. وقال له طيب اذا شفعت انا اخرجه على يديك بشفاعتك، اطلعه بشفاعة، لكن بشرط. قال له شنو هو الشرط؟ قال له الشرط ان تتشفع به في ملأ من الناس، يعني على رؤوس الاشهاد علانية، حتى يشوفوا الناس يذل يخضع لك. قال لي أنا ما أحب أن هذا الرجل يخزى إلا بشعري، أنا أحب أن إذا أريد أذل أذل بشعري، ما أذل بوسيلة أخرى، فأنا أريد من عندك تطلع لي. قال له هكذا؟ قال بلى. قالوا جيبوا لي. طلعوا الفرزدق. قال لي أنا سأخرجك وأطلق سراحك بشفاعة جرير. نعم. قال له لا لا تفعل. قال له لماذا؟ قال له جرير طليق كلبي، يعني انا كلبي يستنكفني عض، هذا طلعني بشفاعة هذا، ردني الى السجن، ارجعني الى السجن، انا ما اريد الحياة اللي تكون بذل، لا اريدها ابدا، ارجعني الى السجن. فعلا رجع الى السجن، نبأ به. تأمل هذا لون، لون من العز والهباء، تجد له مبرر وما يصل الى حد العجرة، لان يعرف اكو دار مدايرة اجواء مو طبيعية، وهي الاجواء الغير طبيعية لازم تقابل بالعنفوان، ما تقابلها بذل. مثلا يقولون المؤرخين ان السفاح كانت زوجته ام خالد مخزومية، وهي تزوجها ثيب، امرأة ثيب ما كانت بكر متزوجة قبله، تزوجها السفاح، نتيجة كانت تفخر بقومها، دائما تفخر ببني مخزوم، بني مخزوم لهم فخر ومفاخر على العرب، تفخر بهم. طيب يوم من الايام ضايقتها للسفاح من كثر ما كانت تفخر بأسرتها وبعشيرتها، قالها السفاح انا الان ارسل على مولى من موالينا، واحد من موالينا، ها مو من احرارنا، لا ممن محسوب علينا من الموالي، زين، واراويك شنو مكانته وشنو عزته واباوه حتى تعرفين اكو في عشيرتك من النوع من النموذج. استدعى احد الحجاب قال له تروح الان الى عماره ابن حمزه، عماره ابن حمزه قال له الان تجيب لي اياه على وجه السرعه. عماره ابن حمزه كان تقدر تسميه مدير الديوان مال السفاح وبعدين مال المنصور، كان يدير الديوان، ديوان السفاح مبدئيا ثم ديوان المنصور. فاجى لي اوقات راحه خارج اوقات الدوام، اجى لي طرق عليه الباب، طلع له بملابس ممسكه يعني معطره بالمشك ومزرره بالذهب، ملابس جدا عاليه راقيه، وقد غلف لحيته بالغاليه، الغاليه نوع من الصبغ كانوا يستعملوه للحى، جدا غالي جدا ثمين، يعني ما يستعملوه الا الملوك والخلفاء. قد غلف لحيته ولبس الثياب الممشكه والمجرره بالذهب، جاب على هالهيئه، دخل، لما دخل ونظر اليه السفاح اكو قدامه مدهن من ذهب، يعني انا يحطون بي هاي الغاليه اللي مش يصبغون بها اللحى، يسموه مدهن من الذهب، رماه الى عماره قال له اختضب، يعني حط خضاب لوجهك، قال له انظر الى لحيتي هل فيها موقع للدهن، يعني مكتفي قبل ما تعطيني انت، انا نعم قد اختضبت في بيتي ما بحاجة الى هذا ابدا، استنكف ان يمد يده لشيء، ما اخذ شيء. هذه تسمع، استدعت احد غلمانها قالت لقد هذا العقد، طلعت لعقد من اللؤلؤ ثمين جدا، قالت له قل له هذا ارسلته ام سلمة، اقبل به وضعه امامه، هو عماد ما سوى شيء، لان ادبيا ما يمكن يرد هدية خليفة يقول له لا رجعها، لا شكل ترك امامه، لما قام عاف بمكانه وقام ما اخذه، التفتت للغلام قالت له اتبعه، قل له هذا ارسلته ام سلمة، لما جاءه الغلام به قال له نعم هو هبة انا قبلته، لكن هو هبة مني لك، روح. اخذ الغلام ورجع، اشترته منه ام سلمة ب10,000 دينار. نعم. التفت الها الشفع قال له هل في قومك من هو على هذا المستوى من العزة والإباء؟ الواقع تلقى العزة والإباء لها قيمتها في سلوك الإنسان، وهذا عمارة كانت عندها قضايا من النوع كثيرة، حتى يوم من الأيام الرشيد قال لهم أعياني عمارة، قال لهم هذا أزعجني هواية، لأنه هذا هواية معتز بنفسه وإلى قيمة، وذولا يردون واحد عندهم يعني عنده نفسية واطئة، يردون واحد ينحني ويخدمهم وقد يبيع ضميره من اجلهم. نعم، يعني هلا اقرب لك المعنى شلون. يوم من الايام الاصمعي قاعد، هذا الاديب المعروف، قاعد وين؟ بمجلس الرشيد. الرشيد عطش، لما عطش احنا عندنا شنو السنة؟ اذا واحد يعطش يشمتوه، يعني يقولوا له يرحمك الله، هذا يسموه التشميت العاطش. فلما عطش الرشيد شمته الاصمعي قال له يرحمك الله، فتكلف له الرد، يعني رد عليه بتكلف بتباطؤ من وراء خشمه مثل ما نقول. من طلع لي برا، طلع لي برا، التفت له الفضل، هو شكى للفضل قال له انا شمت الرشيد، من شمتها ما رد عليه، يعني تكلف لي يعني من وراء خشمه جدا، ليه متأثر من عندي، عنده شيء عني يعني، ما اخذ فكرة عن الموضوع. قال له لا، قال له ليش اذا يعني تكلف هذا؟ قال له انت اشأت الادب. قال له انا اشأت الادب؟ قال له بلى. قال له انا استعملت السنة، السنة النبي امر ان الذي يعطش يشمته، انا استعملت السنة. قال له تمام، انت استعملت السنة ولكنك اشأت الادب، يعني مثلك ما إلى قيمة حتى يقول له للرشيد يرحمك الله. ها؟ لا، اللي يقول له واحد مثله ندعي له وزير من وزرائه، أنت تقول له يرحمك الله ما تناسبك، مو حجمك. شنو معنى هذا يعني؟ ها؟ معنى هذا أنتم لازم تصيرون في مجالس، ها؟ حبيب تصيروا. فعلا هذا كان أسلوبهم، هذا اسلوبهم مولانا. ولذلك انت وين تلقى دولة شلون يقبلون ان يكون عندهم واحد يشعر بعنفوان، واحد يشعر بكرامة، واحد يشعر بعزة؟ لا لا ابدا. وجيت لاحظ انت دولة المستبدين عبر التاريخ الى يومك هذا، اذا عند واحد من اتباعه يحول الى راحلة يركبها مو اكثر، النتيجة. بينما أهل العز سيجينا خلال البحر، أهل العز لا، أبو العز شيء آخر اللي يعتز بنفسه. فهذا يقول له أنت تمام أصبت السنة ولكنك أشأت الأدب. ها؟ فهؤلاء كانوا يرون في مثل هؤلاء أنهم لا يصلحون لمجالسهم، يردودهم واحد إذا أشاروا له يطأطئ رأسه. فهذا لون من العزة، هذا عمارة. طب إلى الرشيد يوم قالوا أعياني، هذا 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 تقريبا يعني خلاني أنا مو مرتاح من عنده. قالوا له طيب حرك لك عليه واحد يدلك. حرك له واحد من جماعته، وقف بالمجلس، صح أصلح الله الخليفة أنا مظلوم. قال له ما الخبر؟ قال له هذا أخذ مني ضيعة، عندي بستان اخذها هذا عمارة. هي ما كنت شيء، بالعكس ضيع العمارة ما مو الى. تفت للرشيد قال عمارة؟ قال له بلى اصلح الله الخليفة. قال له قوم واوقف مع خصمك، قوم اوقف وياه. ما قام، هو عنده كرسي خاص الى، ما قام. قال له مو انا اقول لك قوم قف مع خصمك؟ قال له اصلح الله الخليفة. هاي العمارة، هاي اللي يقول عنها الضيعة، يو إلي؟ نعم. يو لا، هو مو كاذب علي، إلي. ها؟ إن كانت إلي وهو كاذب علي أنا تنازلت عنها، وإن كانت إلي أنا تخليت عنها له، ولا أقوم عن مجلس شرفت بالجلوس فيه. فلو يأخذها أنا ما بحاجة، ما أقوم، ما أنا ما أوقف يمي، هذا مو مستواي حتى أوقف. العنفوان هذولا في الواقع هتقدر تسميه إنسان، هذا عنده عنفوان، وهو متى ما شعر استشعر بالغنى صار نظير، لكن إنما يشعر بالذل إذا شعر بالحاجة. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالقناعة، والدين أمرنا بالقناعة، لأن القناعة ترفع مستوى الإنسان، تخليه يشعر بيش؟ بالعزة وبالكرامة وبالمنعة. مو يقول الشاعر امطري لؤلؤا جبال شرنديب وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. الواقع أنا ينبغي أن أكون بمستوى من العزة، لأنه إذا أرد أكون عايش رغيف يكفيني، وإذا أموت شبرين ثلاثة من الأرض أنكافي عليها، علي من هدول هذا؟ إنسان ينبغي أن يكون عزيزا. تذكر سقراط، سقراط هذا الفيلسوف اليوناني، مر عليه واحد لقاه يأكل حشائش، حشائش أعشاب نباتات الأرض يأكل، قال لو خدمت الملك لما احتجت إلى أكل العشب. أنت لو تخدم الملك نعم كان أكلك غير شي يصير وطعامك تفت له هو. قال لو أكلت العش وشبعت لما احتجت إلى خدمة الملك. ترس بطنك خلاص، ترسها وخليك عزيز، خليك عزيز، لأن الرغيف اللي تأخذه بذلة ما تقدر تسمي طعام، وهذا الفتات اللي تأخذه بعز هذا هو الطعام. ايش قد يشعر الإنسان بكرامته إذا أكل من كدة من عرقة؟ إذا أكل من طعام اكتسب بيده، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. نعم. إذن أعود للآية الكريمة. الآية تقول سبحان ربك رب العزة. طيب نعتته بالعزة، العزة عن أي شيء؟ عن ما يصفون. شنو ما يصفونه؟ نبالي هنا اللي قلت لك أن الآية تقول نزه ربك عن نسبة ما لا يليق به. شنو هي النسبة؟ ندرس كانوا نسبوا له، كانوا نسبوا له شيئا، ينسبوا له الأولاد وينسبوا له الزوجة، لأنه أولا يعتبرون الملائكة بنات الله. طيب المسيحيين يقولون المسيح ابن الله، والشكل عيسى ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله. طيب الابن منين يجي؟ مو متزوج بين الاب والام، معناه عنده زوجه. اذا نسبوا له الولد معناه عنده زوجه، فينسبوا له الزوجه وينسبوا له شنو؟ الولد. ما طول مرينا بالموضوع، خلينا نشوف القران الكريم يقول هذه حاجه نزه ربك عن الحاجه. شلون يعني حاجه؟ اولا المراه يحتاجها الرجل وتحتاج الرجل، ما في شك. الزواج حاجة، وهي الحاجة لازم تسد. مرة تسد هذه الحاجة بايش؟ تسد بالاساليب النظيفة، الاسلوب النظيف اللي ما بي انحراف ولا بي حرمة، يعني ما نعبر عنه سنة الله ورسوله. يعني الانسان يشد حاجته، هو بحاجة للمرأة والمرأة بحاجة للرجل، كل منهما يشد حاجة الآخر بالطريق الشرعي. لأن دول الآن الليبراليين اللي يقولون عليه من أنتم شنو هالالتزامات هذه؟ شنو معنى الرجل لازم يدفع مهام وبنفس الوقت لازم أكو عقد شرعي وأكو أعراف اجتماعية؟ هي حاجة عند الرجل وعند المرأة، خلاص يقضيان حاجتهما، بغض النظر عن الأثقال اللي تلقوها على أعناقهم. ماكو حاجة إلى عقد ولا حاجة إلى مهر ولا إلى التزام. هذا شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني تعالوا حولوا الحياة من مجتمع إنساني كريم إلى حظيرة مع الحيوانات، وهذا المعنى اللي أشار إلى الوعد النبوي، قال يأتي على الناس زمان يتهارجون فيه تهارج الحمير. فعلا تهارج الحمير نبه، يعني بمختلف الأساليب، لأنه يجون للمرأة يحولوها إلى غريزة، ما يحولون المرأة إلى أم. ترى أكو فرق بين الأم وبين الغريزة. واحد يرى بالمرأة في أم، يقول هاي باشر راح تربي أطفالي، هذه العش اللي أطفالي راح يدرجون بيه يتربون بيه، هاي الحضن اللي راح يعلم أولادي الأخلاق، الاستقامة، التهذيب، الآداب، لازم يكون على العش نظيف، لازم يكون مو ملوث، حتى بنتي اللي تطلع تصير نظيفة مو ملوثة، ابني اللي يولد ويترعرع بهذا الحضن يتحول إلى رجل، يتحول إلى صقر، تربيه أمه، لأن الأم تصنع الولد، حجر الأم يصنع الولد. فهذا ينظر إلى المرأة على أساس أنها أم، إذا نظر لها على أساس أنها أم قبل ما يقدم على الخطبة يفكر أن هاي اللي راح أخطبها أهلها مبار لولا، يا ريت احنا ده ما يفكرون قضية مسألة أهلها مبار، أول ما يفكر هاي عدة فلوس يولا أكو أحصل لي من مكسب من وراءها أو لا، هاي حلوة أو مو حلوة، جميلة أو لا، هذا كل اللي يفكر بهذا مو أكثر. أما أن هذه امرأة راح تجلب لها السعادة، راح تربي لها أبناء، راح تخلي لها أسرة نظيفة طاهرة، ذني ما يدورن بذهنة أبدا. والمرأة قبل كل شيء هذا راح يحقق لي رغباتي أو لا، هذا ممكن راح يهيئ لي السيارة اللي أحتاجها أو البيت الضخم اللي أحتاجه أو المركز الاجتماعي اللي أحتاجه، يضع أمام عينيه هذه الأمور بغض النظر عن أن هذا الإنسان مستقيم نظيف آدمي دفر الظن كلهن عنده، لكن يجي آخر الليل ترنحه الخمرة، شو تستفيد بهذا؟ شنو هو؟ يجي ويحمل في داخله العهر والفجور والأفكار المنحطة والروح الخبيثة، هذا يمكن يكفل للمرأة حياة سعيدة؟ يمكن المرأة راح ترتاح وتربي أولادها في ظل أبوة نظيفة أو كريمة؟ طبعا لا، ما في شك، طبعا لا. إذن هاي الحاجة ينبغي أن تشد منين؟ من المجاري النظيفة التي رسمها لنا الدين ورسمتها لنا الأخلاق، لأن الأم والأب كل منهما طرف في بناء الأسرة. طيب، والولد راح ينتج، اللي ينتج من زواج متكافئ وطيب ومجاري نظيفة قطعا راح يكون ولد نظيف، راح يكون مؤدب، إلا شيء آخر إرادة الله، إذا أراد الله عز وجل شيء يطلع عن النطاق الاعتيادي وحد، لكن عادة هذه الأسس السليمة اللي نتوقع من عندها أن ينولد الولد وهو صالح. طيب، الآية لما تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تقول أن المرأة يحتاجها الرجل والمرأة تحتاج الرجل، طيب إذا أكو حاجة زين، والولد أيضا عندهم حاجة إلى، لأن الزواج إذا صار وما صار ولد يظلون يشعرون بالحسرة باللوعة بالألم، ما عندنا أحد، بيتنا خالي مثلا، ما عندنا ولد، الحياة أمامهم تتحول إلى جحيم. الأبو يقول والله أنا أريد لي ولد، على تعبيرنا يلم كبرتي أحط إيدي على شتفة من أقوم، يمكن يكفل لي أيام الشدة، يدفع عني بعض الضرر، يقضي لي شيء من حوائجي، يعني يحتاج الولد لهذا؟ شو يحتاجه؟ يحتاج للمنعة، للعزة، لقضاء الحاجة، قاعدة الولد هكذا. يعني وين كان الآن؟ احنا عندنا مجرد ولادات بيولوجية، خلاص افرزتها الام وهدتها وهدى الابو وطلع لك لزم ضربة، قليل تلقى ولد متأدب متهذب بحيث يعرف ان الى ام والى ابو يجب ان يرعاهما، وان هذا الاب خصوصا ايام كبره والأم أيام عجلها يقتضي أن تجد مرفأ للأمان والاستقرار تستفيء بظله، ما يكون هذا شيء إلا القليل الآن، وهذا كله لأن التربية الإسلامية اللي تركز على بناء الأسرة ضعفت. ما عدنا الآن بدل ما نجي نبني الأسرة نبنيها بناء محكم، نبنيها بناء متين، احنا بدل ما نحول المرأة الى ام جاي نحولها الى غريزة. ها؟ نحاول محاولة ايام انا جاي ادور كأنه هذا ما عنده شغل. جاي يدور لي هل يصح ان الرجل يأتي المرأة من دبرها او لا. انا ما فهم دولة وين رابين. ما فهم انا دولة شنو مدادي. والله ما ادري. وكنت اجابك الى هذا. بس احنا هذا الحكي. ما قعدنا فيه يمكن ان نبني به اسرنا وعوائلنا. نجي الى المرأة نسحق عزتها وكرامتها وعنفوانها. ونجي الى الرجل نحول الى انسان يركض كما تركض البهيمة وراء اللذة. هو هذا الهدف. هي الشريعة الاسلامية جاءت لتبنينا هذا البناء. هذا معنى يضطرون الفقهاء يذكروه اذا مروا بالآية غصبا عليه يفسر الآية يضطر يبين الحكم. لكن مو معناه كل حكم يبينه وجائز كون احنا نسويه. يعني جائز الان الانسان ان يطلع بطريق الباص خالي ويمشي بالشارع يجوا السائق. هل معنى هذا انا انشعر يا عم. جائز ان الانسان يدور له واحد شايل خبز بلطيني خبزه خل اكل سويها انت الشكل. جائز الانسان يسوي اشياء من هالنوع لكن هي تسمح بها الكرامه يسمح بها الاخلاق في شيء من هالقبيلة. في تبني أسرة ما عندك طريق لبناء الأسرة إلا هذا. هذا هو طريق بناء الأسرة. بعدين ترى حتشي راح ترفع رأس جعفر بن محمد الصادق وبالحتشي راح ترفع أنت راح ترفع قيمة الإمام الباقر أو قيمة الإمام الصادق بهذا الكلام. الآخرين عدهم هذا ليش ما يحسون به. الآخرين عدهم في المعنى هذا كله. نعم كل المذاهب الإسلامية عدهم هذا المعنى. وانا ذاكره واللي حد يشوفه في الجنس خل يشوفه زين. فاذا كان هكذا لكن سمعت انت يوم من الايام فرد واحد يريد يبني امته وجماعته ومجده وكبرياءه يجي الى هالامور حشوا بها عليه من هالتهالك على هالتهالك على هالمشارب القذره. ليه على اية حال الاسرة اكبر من هذا. الاسرة عش نظيف. الاسرة كيان كريم. حتى ولو ان هناك بعض ملابسات احوال الاسرة واردة ولكنها لا تجلب لنا ولا لائمتنا ولا لعقيدتنا المكان اللائق بها. ما عندي ضرورة انا اجي اتناولها وعندي شغل بها. خلي الأسرة نظيفة بعيدة عن هذا. خلي الأسرة في أجواءها الطبيعية. انتوا اعملوا على احتواء المرأة احتواء نظيف. ادعوا إلى مؤسسات مهمتها نشر الزواج، مهمتها بناء مساكن لمن لا يمتلك مسكن يمكن أن يخلي له امرأة تعففه عن الحرام. جاي تدعو لي الى تحول لي المرأة الى غريزة وتخلي الشاب يركض خلفها وما عنده غير هذا. وكالله وين تخافون من الله او لا. والله على اية حال ان الله عز وجل منزه عن الحاجة. اعود للآية. الآية تقول ان الباري نزهه عن الصاحبة لأن ما يحتاج إلى المرأة ونزهه عن الولد لأنه مو بحاجة إلى الولد. إذا الأب بحاجة للولد الله عز وجل مو بحاجة. مو كان النبي صلى الله عليه وآله يحط الحسن والحسين بحضنه يقولهم إنكم لتجبنون إنكم لتبخلون وإن رائحتكم لمن رائحة الجنة. شنو خلاص أشرح لك إياه شنو. أن الإنسان ابنه يجبنه. شلون ابنه يجبنه؟ المسلمين لما كانوا يجاهدون كان وين المعسكر؟ بالكوفة. إش كانوا يبنون يجيب له خص من القصب إش كم بارية من القصب ها؟ ويحط عليها جرائد من النخل يسكنها أيام إذا راحوا للغزو يطلعوها يصدقون بها وما يتزوجون. ليش؟ يقول لك اذا بنيت بيت وتزوجت صاروا عندي اطفال شدوني للحياة شدوني خلوني بعد ما اقدر اتحرك إذا فكرت بالحركة أقول هذا الولد وين راح يروح لأبي منو إلى من بعدي، أبدأ أفكر بي أفكر بالبيت. وأنا الآن في صدد تأسيس مجد للإسلام وتأسيس مجد الإسلام عن طريق الجهاد، فأنا إذا شغلوني ذولا جبنوني سووني جبان فعلا فعلا. ولذلك تلقى الظالمين الآن إذا راد يسيطر على واحد يلزم من إيده اللي توجعه، يلزم ابنه أمسكه حتى ذاك يدل يخضع يجبن، لأنه يعرف الولد شنو مكانته في النفس. نبه شوي زين فإنكم لتجبنون، يصبح جبان الإنسان عند ولد يفكر ألف تفكير قبل أن يتحرك. أنا هذا ابني، أنا إذا تحركت راح أضمن بقاء ابني، أضمن له كرامته، أضمن له حياته أو لا. إنكم لتجبنون أي من ناحية بعد، وإنكم لتبخلون تمام. هذا تلقى الإنسان مثلا إذا ما عنده ولد يقول لك هسه أنا إلما ما أقول هاي درب الله هذا عز وجل مفتوح، خليني أتحرك في درب الله، أعطي لوجه الله، أعطي للخير. لكن إذا عنده أولاد لا يفكر أنا عندي أولاد ذولا هنا أخليهم جوعانين، فما أخليهم جوع ما يخالفوا تفكير عقلائي، لكنه هذا ما يتعارض مع حق الله. ما هو لله لله وما هو للولد للولد، الاثنين هن يشحن إن شاء الله الدنيا تشحن. إذن هو الولد مدخل يبخل الأب، يعني الأب يفكر قبل أن يمد إيده للمساهمة في باب من أبواب الخير، يفكر أولادي شنو خلافي أنا راح أترك لهم أو ما أترك لهم. وهو بالواقع ترى قد تلقى لك واحد يترك ثروة الأولاد وبعد أيام شوف أولاده يدوروا الرغيف ما يلقوه، واحد يطلع ما تارك لهم إلا سجادة بسيطة بعد أيام تلقاهم أغنياء. هذا ما له علاقة في الواقع، رزق الله عز وجل من وراء هذا ورحمة الله من وراء هذا. وعدنا بالتاريخ، عدنا بالتاريخ شواهد لا تعد ولا تحصى. نعم شواهد كثيرة تاريخية. على العموم أعود للموضوع، النبي صلى الله عليه وآله يقولهم إنكم لتجبنون وإنكم لتبخلون وإن ريحكم لمن ريح الجنة. يعني انت شايف هذا الأبو ما يشبع من شم ابنه، لما يحط ابنه بحجرة يريد يشم به، لو تشيله تقول له شنو هالرائحة اللي تشتمها ما يقدر يحددها إليك أو يوصفها إليك، لك ما أدري أنا أجد حياة في شمي لهذا الطفل. هاي رائحة الجنة، نبه في رائحة الجنة لدول أولاده. فإذا الله عز وجل يقول نجه، لأن الله لا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الزوجة، أنتم تحتاجون إلى الولد ولا، فلا تسمون الملائكة بنات الله، ولا تسمون عيسى ابن الله، ولا تسمون عزير ابن الله، لا لا أبدا، لأن الله غني عن هذا، غني عن الحاجة. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، بعد وسلام على المرسلين. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا سلمتم علي سلموا على المرسلين، لأن أنا واحد من المرسلين. شايف الروح الغيرية هاي، النبي صلى الله عليه وآله يعلمنا الانفتاح اللي يخلي آفاقنا واسعة، يقول حتى هذا إذا كان من دين يتمسك بنبي غير نبيك مع ذلك طيب قلبه بأن تذكر نبيه بالخير. إذا ذكرت عيسى عليه السلام أو ذكرت موسى عليه السلام سلم عليهم واذكرهم بخير، حتى هذا السامع اللي يعتنق ملة عيسى أو ملة موسى يقدرك، يقول والله هذا يكرم رسالات السماء. هسه احنا دين واحد ونبي واحد، مو شكل يا ريت بعضنا يكرم البعض الآخر، يا ريت بعضنا يحترم البعض الآخر، يحمل له مودة، يحمل له تقدير، يحمل له تكريم. تقول له يا أخي أنت جدولك وجدول المسلم الآخر نين نصبا فيها البحيرة، وانت تأخذ منها الطريق منها المصدر. بإنما المؤمنون إخوة، الكعبة تناديك وتشدك إلى الصلاة إليها، وصوت بلال يصيح أشهد أن لا إله إلا الله يشدك إليه. أنت تعبد ربا واحد بنفس الوقت، أنت مصادرك القرآن والسنة. طيب ليش أنت تختلف مع فيك المسلم؟ اختلاف يؤدي إلى أنا ذكرت لك أمس أكو اختلاف علمي ما لي بأس، لكن اختلاف يستدعيه الشيطان هذا الذي نأباه، هذا الذي ننادي بالخلاص منه. وسلام على المرسلين، يعني أمرهم بهالغيرية، لأنه أنت إذا صار البناء الخير يعم الجميع أنت راح تشعر بالخير. مو يقول أبو العلاء المعري: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا. لو يحطوني بالجنة لكن وحدي ما أريدها، أنا وحدي شلي بيها، أريد أشوف الناس وياي. الناس بخير أنا بخير وياهم. ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي شحائب. ليش تنتظم البلاد؟ المطر يقول إذا ما يعم الناس ما أريد أنا إلي وحدي، مو بس أنا عندي أرض وأد أشرب ماي، الناس عندهم أرض يدون يشربون ماي، خل يصير عندي روح عامة. ولذلك النبي يقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، أخلاق الله الرحمة، فليرحم بعضكم بعضا. طيب، وسلام على المرسلين بعد، والحمد لله رب العالمين. يعني احمد الله على نعمة رسالات السماء. وفعلا فعلا أكد لك، يعني المجتمع لولا رسالات السلام لتحول إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف. أنت شايف الآن قانون الغابة، الحيوان القوي هو يتحكم بالكائنات الأخرى. الدنيا لو ما الأخلاق، لو ما الأديان، الأديان هي التي تحمل الرحمة، هي التي تشد عباد الله بعضهم إلى بعض. الأديان ها من رحمة الله، من نعم الله على عباده أن أنزل رسالات السماء، وإلا الإنسان وحش وحياتك. الإنسان من أكلة اللحوم. إذا كان الوحش أكو عنده ناب مثلا من العصب أفرض، لا الإنسان عنده ناب ذري، أنياب ذرية، إذا شوية صار بناء ينحرق يمكن يحرق الدنيا بلحظات. نعم لحظات. أرجوك دول اللي أبادوا قبائل شعوب بكاملها بقنابلهم، دول مو بشر، بشر دول، لكن بشر خلا قلبه من الرحمة والعطف على خلق الله وعلى عباد الله، وإلا بشر بشر. هذا إذا انحرق أكو عند أنياب ناب الوحش بسيط يمكن يقتله واحد، لكن تعال إلى هذا الناب قنبلة فراغية وأبادت لها حي بكاملة، هو وأطفاله وصغاره وكباره. هذا إذا عند دين يسويها؟ ما يسويها، لأن الدين يقول لذول عباد الله، الدين يقول لذول إنسان مثلك، الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. هذا الدين مهمته رسالته. إذا الرسالات السماء نعمة يجب أن يحمد الله عليها، والنعمة أكو نعمة خالدة وأكو نعمة منقضية. النعمة واحد يعطيك رغيف خبز تأكله وبعد ساعة تنساه، يعطيك مثلا أفرض درهم درهمين تصرفهن وبعد ساعة تنساه. لكن اللي يعطيك نظرية أخلاقية تعيش وياك الدنيا كلها، أو يعطيك نظرية علمية تخدمك طيلة الدهر، هذه النعمة الخالدة. هذه النعم الإنسان أخو الإنسان. وظلنا الرحمة الواقع إلها مراتب، الرحمة أكو إلها مراتب. مثلا الرجل الكبير مرتبة رحمته غير مرتبة رحمة الشاب القوي. انت لما تشوف لك واحد منحني على العصا يدب دبيب على الأرض ويريد يعبر الشارع، ها وتجي ليه وتأخذ بيده وتعبر الشارع. هذا غير ما إذا كان شاب مملوء قوة. طبعا الرحمة إلى هذا غير الرحمة إلى هذا. وبعد طفل صغير أفرض ما يقوى على الحركة، هذا الرحمة إليه تكون أكثر. ليه؟ لأن هذا ملاك العجز، ما عنده قدرة على التحرك ولا على حماية نفسه. مش يقولوا لها للأعرابية، سألوها واحدة من الأعراب، يقولوا لها أي أبنائك أحب إليك، أولادك من منهم اللي تحبي أكثر؟ قالت المريض حتى يبرأ. إذا واحد منهم مريض إلى أن يبرأ هذا يستأثر بحبي. صحيح، لأنه هذا بحاجة إلى الرحمة والعطف. بعد والغائب حتى يرجع، لأن هذا أنا ما أعرف أنه راح يرجع أو ما يرجع، يبقى قلبي مشغول عليه. والصغير حتى يكبر، طفل إلى أن يكبر، هذا يستبد بحبي أكثر. من هنا تعرف حالة الحسين وحالة الرباب. لما رجع الحسين إلى المخيم يحمل رضيعه على يديه وقد أخذه نشف الدم، شي يقول الإمام يوصف لنا حالته، يقول كان طفل جدي الحسين بقماطه لما وقع السهم في عنقه وأحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وأخذ يرفرف كالطير المذبوح. رجع به الحسين إلى المخيم صاح رباب خذي ولدك مذبوحا. أكلت طفلها وكرت راجعة إلى الخيمة تجول في وسط الخيمة والطفل على صدرها. دورا على يمين وشمالي أهز بالمهد والمهد خالي يجنيت بالظلمة تلالي عقبك بقت وحش الليالي. يقول المؤرخون والكتاب إذا خرج ولي الأمر ووصل إلى كربلاء ووقف على قبر أبي عبد الله أول ما يصنع يأمر بنبش قبر الرضيع، يستخرج عبد الله الرضيع يقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح سيدي؟ ليتك ترى جدك الحسين عندما رجع به، ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرقد مخضبا من فيض عيونه ألبسه سهم الردى. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولمن اجتمعنا لأجله. وأما في المؤمنين والجالسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.